الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل قراءة كتاب فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا قد ابتدأنا المجلد 30، ولعلنا نقرأ شيئا منه في هذا اليوم بإذن الله عز وجل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. سئل رحمه الله عمن اشترى لليتيم من بيت المال بغبطة لبيت المال ولم يظهر غبطة لليتيم، فهل يصح الشراء وهل يضمن الوصي الزيادة؟ فأجاب: اشترى لليتيم بثمن المثل أو بزيادة للمصلحة جاز، وإن اشترى بزيادة لا يتغابن الناس لمثلها كان عليه ضمان ما أداه من الزيادة الفاحشة، وغبطة بيت المال لا تؤثر، فإن هذا في صورة لا حقيقة له، والله أعلم. فأجاب: إن اشترى لليتيم بثمن المثل أو بزيادة للمصلحة جاز، وإن اشترى
بزيادة
لمصلحة
اليتيم ما فيها إشكال. مصلحة فائدة.
وإن اشترى بزيادة لا يتغابن الناس لمثلها كان عليه ضمان ما أداه من الزيادة الفاحشة. وإن اشترى بزيادة لا يتغابن الناس لمثلها كان عليه ضمان ما أداه من الزيادة الفاحشة.
أو غير لا.
نشترى بزيادة يتغابن الناس لمثلها،
يعني فوق حد شيء
الغبن،
يعني يمكن نشتري شيء أكثر من حد.
هذا مقصود، بس معنى العبارة ما يؤدي هذا، الجملة موجودة لا تؤدي هذا. وإن اشترى بزيادة يتغابن الناس لمثلها كان عليه هذا الوضيء ضمان ما أداه من الزيادة الفاحشة. يعني لا يعده الناس غبنا، أما لا يتغابن،
يوجد غبن ولكن يغبن، يعني غبن بسيط.
كلام عن كلمة لا يتغابن، ما معناها؟ هل معناها أن الناس يعني لا يتجاوزون عن الغبر فيها، أو أن معناها لا يعده الناس غبنا؟
على الأول يكون صحيح الكلام، على الاحتمال الأول يكون هذا مراد الشيخ.
ايش مهم هذا معناه؟ لا يتغابن اي لا يعده الناس غبنا. او بزيادة لا يغتفر الناس الغبن فيها، هذا معناه هنا كلمة لا يتغابن. اذا كان كذلك لم يكن هناك زيادة فاحشة.
وغبطة بيت المال لا تؤثر، فإن هذا في صورة لا حقيقة له.
ما نشمعت الجملة الأخيرة، فإن هذا في صورة لا حقيقة له،
يعني كأنه اشترى لليتيم من بيت المال وزاد في السعر لفائدة بيت المال،
فأنا أقول بيت المال لا تؤثر. ما معنى الجملة فإن هذا في صورة لا حقيقة له؟
وسئل عن رجل معتقل في سجن السلطان وهو خائف على نفسه وطولب بدين شرعي عليه، ثم أشهد عليه في حال اعتقاله أن جميع ما يملكه من العقار ملك لزوجته وصدقته على ذلك، فهل يجوز إقراره بذلك وينفذ في جميع ماله، أو يختص هذا الإقرار بالثلث ويبقى الثلثان موقوفان على إجازة الورثة أم لا؟ إذا كان أحد عمة صغيرة فقيرة هل ينفق عليها من ربع هذا العقار أو من ريع هذا العقار؟ هل ينفق عليها من ريع هذا العقار والحالة هذه؟ فأجاب: إذا كان عليه حقوق شرعية فتبرع بملكه بحيث لا يبقى لأهل الحقوق ما يسبونه بهذا التمليك فهو باطن في أحد قولي العلماء، كما هو مذهب مالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين.
هذا جواب عن السؤال. السؤال كان فيه الإقرار، جواب الشيخ الآن التبرع، أو اعتبر الإقرار تبرعا؟
سؤال الشيخ ويقول يعني يسدد الدين من مال زوجته؟
لا، مشك أن عليه دين، قال جميع عقاراتي ملك لزوجتي،
هو يعني
هو الذي أقرر بذلك
عشان يتهرب من الدين يعني؟
هذا اللي في خاطره ما أدري. هل هو الآن إقرار ولا تبرع؟ كلام السؤال أنه إقرار، الجواب سم.
السؤال قول لكن تفريع الجواب أنه تبرع.
يمكن أنه سيأتي به. نعم.
إذا كان عليه حقوق شرعية فتبرع بملكه بحيث لا يبقى لأهل الحقوق ما يستوفونه بهذا التمليك فهو باطن في أحد قولي العلماء، كما هو مذهب مالك والإمام أحمد في أحد الروايتين، من جهة أن قضاء الدين واجب ونفقة الولد واجبة، فيحرم عليه أن يدع الواجب ويصرفه فيما لا يجب، فيحرم عليه أن يدع الواجب ويصرفه فيما لا يجب، فيرد هذا التمليك ويصرفه فيما يجب عليه من قضاء دينه ونفقة ولده. وأما إن كان الملك مستحقا لغيره أو فيه ما يستحقه غيره لم يصح صرفه في حق الغير إلا بولاية أو وكالة. وإذا كان الإشهاد فيما يملكه ملكه وإذا كان الإشهاد فيما يملكه ملكه لزوجته لم يدخل في ذلك ما لا يملكه.
إذا كان الإشهاد
فيما يملكه ملكه لزوجته لم يدخل في ذلك ما لا يملكه.
انتهى الجواب؟
نعم.
كما الأخير قلق شوي. نعم.
وسئل رحمه الله عمن ولي على مال يتامى وهو قاصر فما الحكم في ولايته وأجرته؟ فأجاب: لا يجوز أن يولى على مال اليتيم إلا من كان قويا خبيرا بما ولي عليه أمينا عليه، والواجب إذا لم يكن الولي بهذه الصفة أن يستبدل به من يصلح ولا يستحق الأجرة المسماة. لكن إذا عمل لليتامى عملا يستحق أجرة مثله كان كالعمل في سائر العقود الفاسدة. وسئل عمن زوج ابنته لرجل ولها في صحبته سنين، فجاء والدها يطلب شيئا لمصالحها، فقال الزوج: أنا محجور عليه، وما ذكر في الكتاب تحت الحج.
ما ذكر في الكتاب يعني عقد النكاح.
يعني المهر تحت الحج.
هذا في الكتاب هو قالها وبعطيت هذه السيارة مهار، ثم بعد ذلك قال هذه السيارة تحت الحجر.
صح هذا الشيء؟
الحين يقولون شو يسوون؟ تطاقة هي الزوجة والزوجة الحين تقول أعطني السيارة ويقول لا السيارة تحت الحجر.
أجاب
الظاهر الكلام والواضح الكلام.
فأجاب: لا يقبل بمجرد قوله في أنه محجور عليه، بل الأصل صحة التصرف وعدم الحجر حتى يثبت، والله أعلم.
لا يقبل الكلام،
لا يقبل الكلام إلا ببينة. نعم.
وسئل رحمه الله عن رجل تزوج امرأة ورزق منها ولدا وأراد والد الزوجة المذكورة أن يضع يده على مال. وسئل رحمه الله عن رجل تزوج امرأة ورزق منها ولدا وأراد والد الزوجة المذكورة أن يضع يده على مال ابنته يتصرف فيه لنفسه، فمنعته من ذلك فادعى أنها تحت الحجر، فهل تقبل منه هذه الدعوة وهي لم يصدر منها سفه يحجر عليها؟ وهل لها منعه من التصرف في مالها؟ فأجاب: ليس لأبيها أن يتصرف لنفسه، بل إذا كان متصرفا في مالها لنفسه كان ذلك قادحا في أهليته ومنع من الولاية ومنع من الولاية عليها كالحجر. وأما إن كان أهلا للولاية وإنما يتصرف لها بما فيه الحظ لها لا له، وليس له الولاية عليها إلا بشرط دوام السفه، فإنها إذا رشدت زال حجرها بغير اختياره، وإذا أقامت بينة برشدها حكم برفع ولايته عنها، ولها عليه اليمين أنه لا يعلم رشدها إذا طلب ذلك ولم يقم بينة، والله أعلم.
لا ماشي، ولها للزوج للبنت هذه عليها على الأب اليمين أنه لا يعلم رشدها إذا طلب، يعني طلبته الزوجة أو طلبته القاضي، ولم يقم الأب بينة باستمرارها في السفر.
نعم. سئل عن زوجة لرجل ادعت أنها تحت الحجر ولم يكن الزوج يعلم بذلك، ثم طلقها وأبرأته، ثم تزوجت برجل آخر، ثم ادعي على الأول أو ادعى على الأول بالصداق لكونها تحت الحجر، فهل يقبل ذلك؟ فأجاب رحمه الله: لا يقبل بمجرد دعواها أنها تحت الحجر، بل إذا كانت تتصرف تصرف الرشيد فهي رشيدة نافذة البيوع، ولو كانت تحت الحجر، فإذا أقامت بينة أنها رشيدة فقد تم تبررها، والله أعلم.
تبررها لمن
إيش؟ سوري الأول.
وسوري رحمه الله
قال طلقني ولك مملكة ولا طلقني وأعفيك من مبلغ المهر.
الشيخ الحجر عن حكم قضائي أو البينة يخصص فيها الشيخ لو شهد
الحجر لابد من حكم قضائي. حكم القضائي كيف نثبته؟ نثبته بطريق شهادة الشهود أن القاضي قد حجر عليها. بالنسبة لحجر الصغير لا يحتاج إلى قضاء قاضي، الحجر الصغير لا يحتاج إلى قضاء
قاضي. حجر الشيخ لا يتصرف
في أمواله
ولا يتصرف،
يحط عليه ولي.
وسئل رحمه الله عمن اعترف بمال لأيتام وأعطى خطه، ثم إن اليتيم الواحد طالبه فأنكر عند الحاكم وحلف أنه لا يستحق عليه شيئا، ثم إنه بعد ذلك طلب من اليتيم الإبراء وهو مريض، فهل يصح إبراؤه وهو مريض؟ فأجاب: لا يصح هذا الإبراء في نفس الأمر ما دام المدعى عليه جاحدا للحق. وسئل عن من دفع مال يتيم إلى عامل يشتري به ثمرة مضاربة ومعه آخر أمين عليه وله النصف ولكل منهم الربع، فخسر المال وانفرد العامل بالعمل لتعذر الآخر، وكانت للشركة بعد تأبير الثمرة، وأفتى بعضهم بفسادها وأن على العامل وولي اليتيم ضمان ما صرف من ماله فأجاب: هذه الشركة في صحتها خلاف، والأظهر صحتها، وسواء كانت صحيحة أو فاسدة، فإن كان ولي اليتيم فرط فيما فعله ضمن، وأما إذا فعل ما ظاهره المصلحة فلا ضمان عليه لجناية من عامله، وأما العامل فإن خان أو فرط فعليه الضمان، وإلا فلا ضمان عليه، ولو كان العقد فاسدا كان ما يضمن بالعقد الصحيح يضمن بالفاسد، وما لا يضمن بالعقد الصحيح لا يضمن بالعقد الفاسد، وعلى كل منهما اليمين في نفي الجناية والتفريط. وسئل رحمه الله عن أيتام تحت الحجر الشريف، ثم إن التتار أسروهم سنة شقحب وهم صغار، فوشى بعض الناس إلى ولاة الأمر في أخذ مالهم، ولهم وارث ذو رحم وعصبات، فلما بلغ الورثة ذلك أثبتوا محضرا على تقدير عدمهم وأنهم وارثهم وأنهم مراثهم، فهل يحق لأحد أن يتعرض لأخذه مع علمه ذلك وأن ينتظر لغيبتهم؟ وهل يأثم المتخذ ذلك مع علمه بذلك؟ فأجاب: ليس لأحد غير الورثة أن يأخذ هذا الملك، لكن ينفق منه النفقة الواجبة على ربه مثل نفقة ولده، ويقضي منه ديونه ويقضى منه ديونه، وإذا حكم بموته فهو للوارث، وإذا حكم بموته فهو للوارث. وفي المدة التي ينتظرون إليها نزاع بين العلماء، من العلماء من يقدرها، ومنهم من يقول يرجعون في ذلك إلى الحاكم، ومنهم من يحدث في ذلك ليصرف المال إلى غير مستحقه، فإنه آثم في ذلك باتفاق الأئمة، والله أعلم.
دون منهم ومن يحدث في ذلك في هذا الملك، ملكة الخضراء
سيد رحمه الله عن من عنده يتيم وله مال تحت يده، وقد رفع كلفة اليتيم عن ماله وينفق عليه من عنده، فهل له أن يتصرف في ماله بتجارة أو شراء عقار مما يزيد المال وينميه بغير إذن الحاكم؟ فأجاب: نعم، يجوز له ذلك، بل ينبغي له، ولا يفتقر إلى إذن الحاكم إن كان وصيا، وإن كان غير وصي وكان الناظر في أموال اليتامى الحاكم العالم العادل يحفظه ويأمر فيه بالمصلحة وجب استئذانه في ذلك، وإن كان في استئذانه إضاعة مال، مثل أن يكون الحاكم أو نائبه فاسقا أو جاهلا أو عاجزا أو لا يحفظ أموال اليتامى، حفظه المستولي عليه وعمل فيه المصلحة من غير استئذان الحاكم. وسئل عن رجل توفي إلى رحمة الله تعالى وخلف 3 أولاد وملكا، وكان فيهم ولد كبير، وقد هدم بعض الملك وأنشأ وتزوج فيه ورزق فيه أولادا والورثة بطالون، فلما طلبوا القسمة قصد هدم البناء، فأجاب: أما العرصة فحقهم فيها باق، وأما البناء فإن كان بناه كله من ماله دون الأول فله أخذه، ولكن عليه ضمان البناء الأول الذي كان لهم، وإن كان أعاده بالإرث الأول فهو لهم.
مكان مرتفع يجلس عليه
للبناء، ما كان أصل الرجل.
هذا السؤال.
وسئل عن رجل توفي إلى رحمة الله تعالى وخلف 3 أولاد وملكا، وكان فيهم ولد كبير، وقد هدم بعض الملك وأنشأ وتزوج فيه ورزق فيه أولاده والورثة بطالون، فلما طلبوا القسمة قصد هدم البناء، أجاب: أما العرصة فحقهم فيها باق.
الأرض المكان الذي بني عليه بناء،
والبناء للكبير يعني
يجي.
وأما البناء فإن كان بناه كله من ماله دون الأول فله أخذه، ولكن عليه ضمان البناء الأول الذي كان لهم، وإن كان أعاده بالإرث الأول فهو لهم. وسئل رحمه الله عن كسوة الصبيان في الأعياد وغيرها الحرير، هل يجوز لولي اليتيم أن يلبسه الحرير أم لا؟ وإذا فعل ذلك هل يأثم أم لا؟ وكذلك تمويه أقباعهم بالذهب هل يجوز أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، ليس لولي اليتيم إلباسه الحرير في أظهر قولي العلماء، كما ليس له إسقاؤه الخمر وإطعامه الميت، فما حرم على الرجال البالغين فعلى الولي أن يجنبه الصبيان. وقد مزق عمر بن الخطاب حريرا رآه على ابن الزبير وقال: لا تلبسوهم الحرير، وكذلك ما يحرم على الرجال من الذهب. وأما نسبة الولي إلى البخل فيدفع ذلك بأن يكسوه من المباح ما يحصل به التجمل في الأعياد وغيرها، كالمقاطع الإسكندرانية وغيرها مما يحصل به التجمل والزينة، ودفع البخل من غير تحريم. ومن وضح له الحق ليس له أن يعدل عنه إلى سواه، ولا يجب على أحد أن يتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به وينهى عنه ويحلله ويحرمه، والله أعلم.
جواب السؤال مقدر أولا،
كان فهيمة من حال الناس فهيمة هو الإنسان
شيخي يرخص الصغار في اللعب بما فيه تصاوير وهو محرم على الكبار، هل يرخص في اللباس أيضا لباس ما فيه تصاوير ذات الأرواح؟
هذا يرخص، هناك محل امتهان، الامتهان الصورة جائز، لا الأطفال به هذا امتهان
ليس ملابس الصغير أرضى للتراب أجزك الله
لم توضع للامتهان خلال اللعب أصلا هو على الامتهان.
وسئل رحمه الله عن وصي له أملاك ووليه في بلاد التتار وقد باع أملاكه برأي منه إلى الذي اشترى منه بغير نداء ولا إشهاد ولا حكم أحد، فهل يصح البيع؟ فأجاب إذا باع قبل أن يرشد فبيعه باطل، لا سيما إن كان قد باع بالغبن الفاحش، فإن ادعى المشتري أنه كان رشيدا وقامت البينة بسفهه حكم ببطلان البيع والله أعلم. وسئل عن أمير يعامل الناس ويتكل على حسابه، فهل إذا أهمل ولم يكتبه يكون في ذمته؟ وأن الأمير لم يتحقق أن عليه في ذمته شيئا لكن يتكل على دفتر العامل، فأجاب الحمد لله إن كان قد اجتهد في استعمال ذلك وله كاتب وهو ثقة خبير يجتهد في حفظ أموال الناس لم يكن في ذمته شيء، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإن كان قد فرط في استعمال الكاتب بأن يكون خائنا أو عاجزا كان عليه درك بما ذهب من حقوق الناس بتفريطه والله أعلم.
اشترك
إيش؟ عوض
نفس المبلغ لطالبة أو
حقوق الناس،
يعني لو حط طالب المبلغ فلاني حتى لو ما نسيه يرجع
إن كان حافظ أو كان كاتب أو كان عنده وكيل ثقة أمين لم يلتفت إلى دعوى الناس حتى يحضروا بينه.
وسئل رحمه الله عن الوكلاء على قرى الزرع قد قدر لهم على كل فدان شيء من القمح وغيره،
يعني المسألة فيها إشكالية كبيرة، وجد عرف أن العامل خان بعد مدة، كل من طالب بما لديه يفتح باب على هذا الشخص وسيوجد مطالبات كثيرة عليه، فالذي يظهر أنه ما يلزمه إلا ما يغلب على ظنه أنه صحيح.
العامل الشيخ هو اللي يعني يحفظ لهم أموالهم،
يعني موظف الكاتب
يحفظ أموالهم ولا يتاجر بها؟
يتاجر بها
زي الأسهم،
زي الأسهم والذي
مضاربة
الشركات هذه مزارعة مساقات ومضاربات. نعم.
وسئل رحمه الله عن الوكلاء على قرى الزرع قد قدر لهم على كل فدان شيء من القمح وغيره ومؤنتهم على الفلاحين وله على الجند دراهم معلومة، فأجاب إن كان الوكيل لا يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله بالمعروف والزيادة يأخذها المقطع فالمقطع هو الذي ظلم الفلاحين، وأما الذي أخذ أجرة عمله فقد أخذ ما يستحق فلا يحرم عليه ذلك، فإن كان الوكيل قد أعطى المقطع من الضريبة ما يزيد على أجرة مثله ولم يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله جاز ذلك والله أعلم. باب الوكالة. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل وكل رجلا في فقد ديون له ثم صرفه وطالبه بما بقي عليه، ثم إن الوكيل المتصرف كتب مباراة بينه وبين من عليه الدين بغير أمر الموكل، فهل يصح الإبراء؟ فأجاب إن لم يكن في وكالته إثبات ما يقتضي أنه مأذون له في الإبراء لم يصح إبراءه من دين هو ثابت للموكل، وإن كان أقر بالإبراء قبل إقراره فيما هو وكيل فيه كالتوكيل بالقبض إذا أقر بذلك والله أعلم. وسئل عن رجل يوكل الدلال في أن يشتري له سلعة فيشتريها له ويأخذ من البائع جعلا على أن باعها له بذلك الثمن. فأجاب: لا يجوز ذلك، لأنه يشتريها لموكله بأكثر من قيمتها فيزيد البائع على الربح المعتاد إذا اشتراها بتخفيض الثمن، فيكون ذلك غشا لموكله، هذا إذا حصل مواطأة من البائع أو عرف بذلك. أما لو وهبه البائع ذلك من غير أن يكون قد تقدم شعوره فهذه مذكورة في غير هذا الموضع.
يحدث كثير هذا المسألة، الوكيل يقوم يأخذ الآخر يقول دور لي الأرض ولك 10% لك 3% من قيمتها، ثم يتصل بصاحب الأرض ويقول لي عندي لك زبون، وبالتالي سنشتري منك الأرض لكن لن أتدخل إلا إذا أخذت نسبة، فيأخذ نسبة من هنا نسبة من هنا.
يعني الخطأ أن يأخذ من
الاثنين
طرفين
نسبة. إذا علم لا إشكال،
لكن إذا
ما إذا علم بإخبار أو بإن العرف حينئذ لا إشكال في جوازه، لكن الكلام إذا وصاه وأعطاه أجرة ثم بعد ذلك أخذ من البائع نسبة وزاد في الثمن إن سيزيد في الثمن.
إذا زاد عشان تزيد فائدته،
هو سيزيد في الثمن ليعطي الدلال. أنا سلعتي بـ10 أقول بـ11 عشان واحدة بعطيه الدلال.
وسئل عن وكيل أجر أرض موكله بناقص عن شركته، فأجاب: إذا أجرها بنصف أجرة المثل كان الوكيل ضامنا للنقص. وهل للمالك إبطال الأجرة؟ فيه نزاع بين العلماء. وسئل عن جماعة من الجند استأجروا وكيلا على إبطائهم وأمروه أن يخرج إلى ذلك الإبطاء ويسجل بالقيمة، فواطأ الوكيل أصحابه ووافق المزارعين على رأيهم وسجل بدون القيمة الجارية بها العادة الجاري بها العادة، فهل يجوز تصرفه فيما لم يؤذن له فيه لأجل ما بيده من الوكالة الشرعية؟ أجاب: إذا أجر بدون أجرة المثل وسلم الأرض إليهم فهو ظالم معتد، ولأرباب الأرض أن يضمنوه تمام أجرة المثل لأنه سلم أرضهم إلى من يتمتع بها. وأما المستأجرون إن كانوا علموا أنه ظالم وأنه حاباهم فلأصحاب الأرض تضمينهم أيضا إن كانوا استوفوا المنفعة، ولهم منعهم من الزرع إن كانوا لم يزرعوا، فإن الإجارة حينئذ باطلة. وإن كانوا لم يعلموا بل المؤجر عرفهم فهل لأصحاب الأرض تضمينهم؟ على قولين للعلماء. وإن ضمنوهم فهل لهم الرجوع على هذا الغار بما لم يلزموا ضمانه بالعقد أو بما لم يلزموا ضمانه بالعقد؟ على قولين أيضا. والثالث في مذهب أحمد وغيره من العلماء.
إذا أجر بدون أجرة المثل حينئذ الوكيل ظالم لأصحاب الأرض أن يضمنوا تمام أجرة المثل. الحالة الثانية: المستأجر إذا كانوا علموا أنه ظالم وأنه حاباهم فلأصحاب الأرض تضمين المستأجرين أيضا،
يشتركون في الضمان،
وإن كانوا استوفوا المنفعة هم المستأجرون، فلهم منعهم من الزرع إن كانوا لم يزرعوا فإن الإجارة حينئذ باطلة. وإن كان لم يعلموا بل المؤجر عرفهم فهل لأصحاب الأرض تضمين المستأجرين؟ على قولين للعلماء. وإذا ضمنهم فهل للمستأجرين الرجوع على هذا الغار الذي هو الوكيل فيما لم يلزم الضمان بالعقد خلق أولين إعطار. والثالثة المسألة الثالثة الأخيرة مذهب أحمد وغير من العلماء احتلم. نعم.
ويكون القول الثالث يرجع بنصف الضمان
فأشعر.
وسؤال رضي الله عنه عن امرأة
كانت توقع المنفعة فله منعهم من الزرع إن كانوا لم يزرعوا. كيف يجب من الزرع؟
يمكن في خطأ المسألة عندنا تضمينهم أيضا إن كانوا استوفوا المنفعة نقطة ولهم منعهم من الزرع إن كانوا لم يزرعوا.
وإن فري أصحاب الأرض تضمينهم أيضا وإن كانوا استوفوا المنفعة.
ما عندنا موضوع
إن كانوا استوفوا المنفعة ولهم منعهم لمسألة
يعني
هذه جملة مستقلة. وسئل رضي الله عنه عن امرأة وكلت أخاها في المطالبة بحقوقها كلها والدعوى لها وفي فسخ نكاحها من زوجها وثبت ذلك عند الحاكم ثم ادعى الوكيل عند الحاكم المذكور بنفقة موكلته وكسوتها على زوجها المذكور واعترف أنه عاجز عن ذلك ومضى على ذلك مدة وأحضره مرارا إلى الحاكم وهو مصر على الاعتراف بالعجز فطلب الوكيل من الحاكم المذكور أن يمكنه من فسخ نكاح موكلته من زوجها فمكنه من ذلك ففسخ الوكيل نكاح موكلته من زوجها المذكور وسئل رضي الله عنه عن امرأة وكلت أخاها في المطالبة بحقوقها كلها والدعوى لها وفي فسخ نكاحها من زوجها وثبت ذلك عند الحاكم ثم ادعى الوكيل عند الحاكم المذكور بنفقة موكلته وكسوتها على زوجها المذكور واعترف أنه عاجز عن ذلك ومضى على ذلك مدة وأحضره مرارا إلى الحاكم وهو مصر على الاعتراف بالعجز فطلب الوكيل من الحاكم المذكور أن يمكنه من فسخ نكاح موكلته من زوجها فمكنه من ذلك ففسخ الوكيل نكاح موكلته من زوجها المذكور بحضور الزوج بعد أن أمهل المهلة الشرعية قبل الفسخ فهل يصح الفسخ وتقع الفرقة بين الزوجين بتمكين الحاكم الوكيل المذكور من فسخ نكاح موكلته والحالة هذه أم لا أو يشترط حكم الحاكم بصحة الفسخ؟ فأجاب إذا فسخ الوكيل المأذون له في فسخ النكاح بعد تمكين الحاكم له من الفسخ صح فسخه ولم يحتج بعد ذلك إلى حكمه بصحة الفسخ في مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ولكن الحاكم نفسه إذا فعل فعلا مختلفا فيه من عقد أو فسخ كتزويج بلا ولي شراء عين غائبة ليتيم ثم رفع إلى حاكم لا يراه فهل له نقضه قبل أن يحكم به أو يكون فعل الحاكم حكما على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد والفسخ للإعسار جائز في مذهب الثلاثة والحاكم ليس هو فاسخا وإنما هو الآذن في الفسخ والحاكم بجوازه كما لو حكم لرجل بميراث وأذن له في التصرف أو حكم لرجل بأنه ولي في النكاح وأذن له في عقده أو حكم لمشتري بأن له فسخ البيع لعيب ونحوه ففي كل موضع حكم لشخص باستحقاق العقد أو الفسخ صح بلا نزاع في مثل هذا
ليس هو الفاسخ فاسخ صاحب الحق.
وإنما النزاع فيما إذا كان هو العاقد أو الفاسخ ومع هذا فالصحيح
إنما كان نزاع إذا كان الحاكم.
ومع هذا فالصحيح أنه لا يحتاج عقده وفسخه إلى حكم حاكم فيه وهذا كله لو رفع مثل هذا إلى حاكم حنفي لا يرى فسخ بالإعسار فأما إن كان الحاكم الثاني بمن يرى ذلك كمن يعتقد مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد لم يكن له نقض هذا الفسخ باتفاق الأئمة والعلماء الذين اشترطوا في فسخ النكاح بعيب أو إعسار ونحو ذلك من صور النزاع أن يكون بحكم حاكم وفرقوا بين ذلك وبين فسخ المعتقد تحت عبد قالوا لأن هذا فسق مجمع عليه فلا يفتقر إلى حاكم، وذلك فسق مختلف فيه، وسببه أيضا يدخله الاجتهاد بخلاف العتق، فإنه سبب ظاهر معلوم. فاشترط أن يكون الفسق بحكم حاكم، لم يشترط أن يكون الحاكم قد حكم بصحة الفسق بعد وقوعه، إذ هذا ليس من خصائص هذه المسائل، بل كل تصرف متنازع فيه إذا حكم الحاكم بصحته لم يكن لغيره نقضه إذا لم يخالف نصا ولا إجماعا. فلو كان المعتبر هنا الحكم بعده لم يحتج إلى حكم الحاكم ابتداء، بل كل مستحق له أن يفسخه، ثم حكم الحاكم يمنع غيره من إبطال الفسخ، كما لو عقد عقدا مختلفا فيه وحكم الحاكم بصحته. وهذا بين لمن عرف ما قاله الفقهاء في هذا، والله أعلم.
لا عند كلام فيه بحث
عند الأئمة الثلاثة،
لكن هل يعد إذن الحاكم بالفسخ يعد فسخا؟ هذا كلام المؤلف يقول لا يعد فسخا،
إنه هو مجرد
إذن بالفسخ
يحصل صحته ولا يحتاج إلى الحاكم.
نعم بحث
فيها. نعم. رحمه الله عن رجل وكل رجلا في عمارة إقطاعه ببيت، فسجل طينه بالقيمة العادلة على الوجه المعتاد بالناحية، ويراعي الغبطة والمصلحة لموكله، فاتفق المزارعون وخدعوا الوكيل لكونه غريبا من الناحية وعادم الخبرة والمعرفة بمواريها وخواصها، فسجلوا منه الطين بأقل من القيمة العادلة المعتادة من نسبة الشركة المقطعين بالناحية التي بينهم الطين بالسوية دون الفرط الكثير والغبن الفاحش، فهل يجوز للمقطع أن يطالب المزارعين بالخراج على القيمة العادلة أسوة شركائه المقطعين بالناحية؟ فأجاب: إذا وكله في أن يسجله وكالة مطلقة أو قال سجله أسوة أمثاله، فسواء أطلق الوكالة أو قيدها بأسوة أمثاله ليس له أن يسجله إلا بقيمة المثل كنظرائه. فإن فرط الوكيل من حيث سجله بدون الأجرة المعروفة وسلم الأرض إلى المستأجر، كان له مطالبة الوكيل بما نقص. وإذا كان المسجل قد قال للوكيل هذه الأجرة هي أسوة الناس ثم تبين كذبه، فهنا يطالب المسجل بإتمام الأجرة.
الذي أعطته الدولة في الأرض يزرعها ثم قام وأجر، هذا المقطع المعطى.
ما طبق نفس العقد بين الدول؟
يمكن مساحين
يعني هو وكالة شرعية يعني عامة يعني
اقطع.
وإن كان المسجل قد قال للوكيل هذه الأجرة هي أسوة الناس ثم تبين كذبه، فهنا يطالب المسجل بتمام الأجرة إن كان قد زرع الأرض، ولكل واحد من الوكيل والموكل أن يطالب والله أعلم. وسئل رحمه الله عمن وكل وكيلا في بيع دار وفي قبض الثمن والتسليم والمكاتبة والإشهاد على التقسيم المعتاد، فباع الوكيل الدار لشخص وقبض الثمن وثبت التبايع وحكم حاكم بصحته، واستمرت الدار في يد المشتري مدة ثم وقفها وشهدت، وحكم حاكم بصحة الوقف في يد المشتري أولا وآخرا 3 سنين، وموكل البائع عالم بذلك كله ولم يبد فيه مطعنا. ثم بعد هذه المدة ادعى الموكل أنه عزل الوكيل قبل صدور البيع ولم يعلم، وأقام بذلك بينة في بلد آخر، وحكم بها حاكم من غير دعوى على المشتري ولا وكيله ولا من بيده شيء من ريع العين المنتفع، فهل يصح هذا الحكم ويبطل البيع؟ وهل يجب على المشتري أجرة المثل أو يكون انتفاعه شبهة؟ وهل يجب على الوكيل البائع إعادة الثمن؟ وإذا أقام الوكيل البائع بينة بوصول الثمن إلى موكله، هل يكون ذلك رضا منه؟ وهل يبصق الموكل في ادعاء عزل الوكيل بعد 3 سنين وسكوته عن ذلك وغروره للمشتري ووصول الثمن إليه؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة أولا مبنية على عزل الوكيل، هل ينعزل قبل بلوغ العزل له؟ على قولين مشهورين للعلماء، أحدهما لا ينعزل حتى يعلم، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، وقول الشافعي وأحد القولين في مذهب مالك بل أرجحهما. فعلى هذا تصرف الوكيل قبل العلم صحيح نافذ، وثبوت عزله قبل التصرف لا يقدح في تصرفه قبل العلم، فيصح البيع والوقف الواقع على الوجه المشروع ولا يطول ذلك ولو حكم الحاكم به. والقول الثاني أنه ينعزل قبل العلم، وهو المشهور في مذهب الشافعي،
ولو
حكم الحاكم
به البطلان، يعني
القول الثاني أنه ينعزل قبل العلم، وهو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وهو مذهب مالك في إحدى الروايتين. هذا المذهب نحن مسألتين قال في إحدى الروايتين
مشهور عنده التأخير الثاني الأول أقوال.
فعلى هذا لا تقبل مجرد دعواه العزل بعد التصرف، وإذا قام بذلك بينة ببلد آخر وحكم به حاكم كان ذلك حكما على الغائب، والحكم على الغائب إذا قيل بصحته فهو يصح مع بقاء كل ذي حجة على حجته، وللمحكوم عليه أن يقدح في الحكم والشهادة بما يسوغ قبوله، إما الطعن في الشهود أو الحكم أو غير ذلك، مثل أن يكون الحاكم الذي حكم بالعزل لا يرى العزل قبل العلم، ولكن ليس عليه أن يقبل البينة الشاهدة بالعزل، ولكن ليس عليه أن يقبل البينة الشاهدة بالعزل فاسقة أو متهمة بشيء يمنع قبول الشهادة. ليس عليه يعني أنا من
قاضي.
ثم الحاكم الذي حكم بصحة البيع والوقف إن كان ممن لا يرى عزل الوكيل قبل العلم وقد بلغه ذلك كان حكمه نافذا لا يجوز نقضه بحق. ثم الحاكم الذي حكم بصحة البيع والوقف إن كان ممن لا يرى عزل الوكيل قبل العلم وقد بلغه ذلك
أو قد بلغ الوكيل ذلك كان ممن لا يرى عزل الوكيل قبل العلم. ايش ما اعتقد بلغه ذلك؟ ثم الحاكم الذي حكم بصحة البيع والوقف ان كان ممن لا يرى عزل الوكيل قبل العلم ولم يبلغه كان حكمه نافذا
لا يجوز نقضه بحال، بل الحكم الناقض له مردود، وإن كان لم يعلم ذلك.
وإن كان
لم يعلم ذلك أو مذهبه عدم الحكم بالصحة، إذا ثبت كان وجود حكمه كعدم.
إن كان لم يعلم ذلك له الوكيل يعني كلام كلف العلم بعدم العلم بالعزل، لو علم بالعزل بالاتفاق أن تصرفه لا يصح، ما عندنا إشكالية. ثم الحاكم يحكم
قد بلغه ذلك بلغ أن لم يعلم الوكيل أنه عزل،
لا
والحاكم الثاني إذا لم يعلم بأن العزل قبل العلم، أو علم بذلك وهو لا يراه، أو رآه وهو لا يرى نقض الحكم المتقدم.
الحاكم الثاني يعني القاضي الثاني إذا لم يعلم بأن العزل
قبل العلم،
كيف يحصل العلم قبل العزل؟ لا بد يحصل العزل قبل العلم. إذا لم يعلم بأن العزل قبل العلم، أول شيء لابد يصير عزل ثم يصير
علم.
لم يعلم من العزل قبل العلم، شيطان كل الناس يعلمه من العزل قبل العلم. ولو قال بأن لم يعلم بأن التصرف للبيع الحاكم الثاني إذا لم يعلم بأن أو علم بأن
ذلك بأنه لم يعزل
أو رآه وهو لا يرى نقض الحكم المتقدم، وما ذكره من علم موكل الوكيل البائع بما جرى وسكوته كان وجود حكمه كعدمه، واستيثاق الحكم في القصة وقبض الثمن من الوكيل دليل في العادة على الإذن في البيع والشراء، وبقاء الوكالة إذا لم على الإذن في البيع والشراء، وبقاء الوكالة إذا لم يعارض ذلك معارض راجح.
هو الحين أعطوه الثمن ويوم جعبه سنتين قال أصلاً أنا ما وكلته، شو تأخذ الثمن؟ ما أخذ الثمن لو أنت عادل بالبيع والشراء
المدة طويلة كانت.
وأكثر العلماء يقبلون مثل هذه الحجة ويدفعون بها دعوى الموكل للعزل ليبطل البيع، لا سيما مع كثرة شهود الزور
ليبطل البيع. هو يدعي هذه الدعوة ليش؟ يدعي دعوة العزل عشان إيش؟ عشان يبطل البيع. يقول الدعوة دي هي مقبولة.
يا شيخ ما تدخل بقاعدة الممتنع عادة ممتنع حقا ممتنع حقيقة، لأن هذا عادة ممتنع أن بعد سنتين يأخذ الفلوس.
وجه
لا سيما مع كثرة شهود الزور، ولو حكم ببطلان الوقف لم يجب على الوكيل ولا على المشتري ضمان ما استوفاه من المنفعة، فإن كان الوكيل والمشتري مضرورين فالضخم الموكل لعدم إعلانه بالعزل، فالتفريط جاء من جهته فلا يضمن له منفعة. وإذا أنكر الموكل قبض الثمن ولم يكن عليه بينة به، فإن كان الوكيل بلا جعل قبل قوله على الموكل لأنه أمينه، كما يقبل قول المودع في رد الوديعة إلى مالكها وإن كان بجعل ففيه قولان مشهوران للعلماء، ولكن لا يقبل قول الوكيل على المشتري. فإن كان البيع باقيا فلا كلام، وإن كان البيع مفسوقا فلهم أن يطالبوا الوكيل بالثمن، والوكيل يرجع على الموكل.
كان المبيع نبيعه باقيا فلا كلام انه يراجع بنفسه.
ان كان المبيع باقي الشيخ يرجع لصاحب الارض
الاصليه، تعود لسرعته ما عاد عندنا اشكاليه،
بس ما قبض.
ان كان المبيع ايش هالك، وش في من كلمات تماثل الحال
سئل الشيخ رحمه الله عن رجل وكيل
قال بجعل وغير جعل
حضر الشيء،
قال في
قول المشروع لأن الجعل اللي بجعل بدون جعل هذا أمين، والأمين لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى ولا تفريط ولا تعدي. إذا كان بجعل فهو مستأجر، وبالتالي هنا دخل في الوكالة لحظ نفسه لا لحظ موكله، وبالتالي يجب عليه ضمانه.
سم الجعل يوم يأخذ ما هو حق من الموكل،
إيه حق، بس أصبح حينئذ مستأجر، أصبح عامل،
ما صار وكيل يعني،
ما لا ليس أمينا. الأمين هذا اللي يحفظ المال لمصلحة صاحب المال، وبالتالي لو جاء الداع وقال المال تلف في يدي بدون تعدي مني ولا تفريط يقبل قوله بيمينه. ليش؟ لأنه أمين. قال لا أنا كذاب، قال لو أنك كذاب عندك ما حطيت عنده المال. لكن الثاني قال حطيت عنده المال من أجل أن يشتغل، قال أن التلف في يدي، قال يجيب البينة لأنه تلف بدون تعد ولا تفريط. قال أنا تصدقوني، قال صاحب الملك أنا ما أصدقه، قال ما وضعت عندي المال إلا لأنك تصدق، قال لا وضعت عندك المال علشان تؤدي منفعة.
هذا يقع الشيخ واحد يشتغل بدون جهد بدون فائدة،
إيه
مصلحة يوم يأخذ وكالة ويشتغل له بدون ما يأخذ مقابل،
تكرر لله تكرر،
يقول وقت ما يقضيه إلا يريد فائدة.
هذه تحصل فيه اللي يحتسبون كثير، ويجيها أخوه يشتغل له، يجي ضعيف يشتغل له، يجي مسكين يشتغل له، يجي مشغول يحتسب الأجر معه، يقول خذ أموالي وضارب بها كما تضارب بنفسك، أنت تشتري بتبيع، وبدل ما تشتري حق 10 أسهم اشتري حق 100.
شيخ
ليس يد الأجير وضار بيد أمانة الأجير يد أمانة مش تحتاج إلى، يعني هنا الوكالة بأجرة، هنا وكالة بأجرة، ما يقبل قول في التلف بدون تفريط ولا تعدي إلا ببينة. نعم. العموم الذي بدون جعل محل اتفاق، والذي بجعل فيه خلاف،
محل اتفاق انه لو اتلف في يده ما عليه ضمان،
وادعى انه بدون تعدي ولا تفريط قبل قوله بالاتفاق ولا يحتاج الى بينه، بل بعضهم يقول ما يحتاج الى يمين،
ما في يعني ما لو صاحب الموكل هذا لو قال انا ما اخذ مبلغ على يعني ما
أخذ
جعل يصدق الكلام؟
إيه. نعم. سيد الشيخ رحمه الله، الرجل الموكيل باع لموكله حصته من حانوت، ثم إن المشتري وقف تلك الحصة وثبت البيع والوقف وحكم بصحة الوقف أو حكم بصحة الوقف، وبعد ذلك ثبت أن الوكيل كان معزولا بتاريخ متقدم على بيعه محكوم بصحة عزله أو محكوم بصحة عزله، فهل يتبين بطلان البيع والوقف أم هما صحيحان؟ وإذا بان البطلان فهل للموكل الرجوع بأجرة تلك الحصة مدة مقامها في يد المشتري الواقف لها أم لا؟ فأجاب الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة فيها نزاع مشهور، وهو أن الوكيل إذا مات موكله أو عزله ولم يعلم بذلك حتى تصرف، فهل ينعزل قبل العلم؟ على ثلاثة أقوال لأهل العلم في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، أحدها أنه ينعزل قبل العلم، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، وقول في مذهب مالك، فعلى هذا يتبين بطلان البيع، لكن على هذا لا ضمان على الوكيل لأنه لم يفرق، وأما المشتري فهو مغرور أيضا إذا لم يعلم، وفي تضمينه نزاع في مذهب أحمد وغيره وأحد قولي الشافعي، وهذا الغار لا ضمان عليه ولا يضمن واحد منهما، ولم يرجع على الغار في أشهر قولي الشافعي. يرجع على الضار في أشهر قوله الشافعي
الذي غرر وقع الغرور بسببه.
في أشهر قوله الشافعي والإمام أحمد في رواية، فعلى هذا يضمن المشتري ولا يرجع على أحد. ليش يضمن المشتري ولم يعلم؟
تلف في يده،
ريبة تلف،
لأن منفعته له فيكون الضمان عليه.
إذا مات الإخوان قبل قليل، وأما المشتري فهو مغرور أيضا إذا لم يعلم. هنا يقول فعلى هذا يضمن المشتري،
يضمن لأن له منفعته فكان عليه ضمانا.
طيب إذا مات تلف إيش؟
يرجع ضمان يشمل ارجاع بعينها وارجاع
قيمة بعيدة. الطيب
ما يعيد
بعد ما يعيد تبقى
ما يعيد
العين يرجع
بعيد العين.
والقول الثاني أنه ينعزل بالموت ولا ينعزل بالعزل حتى يعلم، وهذا مذهب أبي حنيفة والمشهور في مذهب مالك وأحد الأقوال في مذهب الشافعي والإمام أحمد. فعلى هذا تصرفه قبل العلم صحيح، فيصح البيع إذا لم يكن الرجل عالما بالعزل. فأما إن تصرف بعد علمه بالعزل لم يكن تصرفه لازما باتفاق المسلمين، بل يكون بمنزلة التصرف الفضولي، وهو مردود في مذهب الشافعي وأحمد في والإمام أحمد في المشهور عنه، وموقوف على الإجازة في مذهب أبي حنيفة والرواية الأخرى عن الإمام أحمد وحكي عن مالك. فمتى لم يجزه المستحق بطل بالإجماع. القول الثالث أنه لا ينعزل في الموضع قبل العلم، أنه لا ينعزل في الموضعين قبل العلم كقول الشافعي والإمام
سواء في مسألة العزل أو الموضع،
كقول الشافعي والإمام أحمد رضي الله عنهما، والحكم فيه كما تقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما رجح الشيء من
خلاله. ممكن تقديم القول الأول في الآلة قوة عنده. نعم.
لا يعزل إلا بعد العلم.
إيش؟ ينعزل.
ينعزل.
ينعزل قبل العلم. مشهور مذهب الشيخ أنه لا ينعزل إلا بالعلم.
كان في فتوى القطب لا طرف.
وسئل شيخ الإسلام عن من وكل رجلا في بيع سلعة فباعها إلى أجل وتوى بعض الثمن، فهل يطالب المالك بقيمتها حالة أو بثمن أو بمثل الثمن المؤجل وهو أكثر؟
أي عن من وكل.
وسئل شيخ الإسلام عن من وكل رجلا في بيع سلعة فباعها إلى أجل وتوى بعض الثمن، فهل يطالب المالك بقيمتها حالة أو بمثل الثمن المؤجل وهو أكثر؟
سم توا ذهب ضاع هلك.
فأجاب إذا لم يكن قد أذن له في البيع لأجل.
أما وكل رجلا في بيع سلعة فباع لأجل وتوا بعض الثمن ذهب، قال أبيعك هذه الأرض مقابل هذه الثلاث سيارات إلى أجل، فبعض المال تذهب، حينئذ نطالب المالك الجديد المشتري بقيمة السيارة حسب السعر الحالي أو بمثل الثمن المؤجل هو أكثر. نعم. فأجل
مثل الثمن المؤجل في الثمن
ثمن
إذا صار مؤجل هل متعين؟
قد يكون متعين، سلمك السيارة بعد 6 شهور.
فأجاب إذا لم يكن قد أذن له في البيع إلى أجل فالمالك مخير بين أن يطالب البائع بقيمتها بنقد وبين أن يطالب بالثمن المؤجل جميعه.
إذن هو باعها إلى أجل، الوكيل باعها إلى أجل والمالك لم يأذن له في الأجل.
صاحب الأرض؟
إيه صاحب الأرض الأصلي. فهل يطالب صاحب الأرض الأصلي الوكيل بقيمتها حالة أو بمثل الثمن المؤجل؟
فأجاب فأجاب إذا لم يكن قد أذن له في البيع إلى أجل فالمالك مخير بين أن يطالب البائع بقيمتها بنقد وبين أن يطالب بالثمن المؤجل جميعه ويحسب المنكسر على صاحب السلعة، لأن تصرفه بدون إذن كتصرف غاصب، والغاصب إذا تلفت العين عنده إلى بدل كان من هذه الخيرة بين المطالبة وبين البدل المطلق وهو المثل أو القيمة وبين البدل المعين، حيث لم يعرف المشتري بالغصب فلا يثبت عليه إلا الثمن المسمى. وإذا قلنا بوقف العقود على الإجازة، إذا لم يثبت الإجازة واصطلح على الثمن وتراضيا به صح الصلح عن بدل المتلف بأكثر من قيمته من ضمانه، كما لو اتفق على فرض المهر في مسألة التفويض،
يعني فرض مهر أكثر من مهر مثل كان الحق لهما فجاز لهما اتفقا على ما شاء.
المالك الآن يخير سواء رضي أو الطرف الثاني أو المالك
خير بين إيش؟
بين ثمن مؤجل أو قيمتها،
أن يطالب البائع بقيمتها حسب النقد الحاضر وبين أن يطالب بالثمن المؤجل جميعا.
وهذا الجواب أنه يخير.
وسئل رحمه الله تعالى عن الأمراء الذين يطلبون ما يحتاجون إليه من القماش وغيره من الأسواق فيأخذون ما أعجبه من ذلك، ويكتب الأمير لصاحبه خطا من ذلك أو ينزله نوابه في دفتره ويقترضون من أصحابهم دراهم، وكل ذلك بغير حجج تكتب ولا إشهاد، وهذه عادتهم. وإذا توفي الأمير وعلم ديوانه واستدار
الذي يدير أعمال
بحقوق الناس، فهل يحل لهم منعهم أو مطلهم أم يلزمهم دفع حقوقهم التي علموها من التركة والحالة هذه؟ فأجاب بل كل ما وجد بخط الأمير أو أخبر به كاتبه أو لفظ وكيله في ذلك مثل كاتبه واستداره فإنه يجب العمل بذلك، فإن إقرار الوكيل على موكله فيما وكله فيه مقبول لأنه أمين، وخط الميت كلفظه في الوصية والإقرار ونحوهما. ومع ذلك لا يحتاج أصحاب الحقوق إلى بينة، وتكليفهم البينة إضاعة للحقوق وتعذيب للأموات ببقائهم مرتهنين بالذنوب، ففيه ظلم للأموات والأحياء لا سيما في المعاملات التي لم تجري العادة فيها بالإشهاد، فتكليف البينة في ذلك خروج عن العدل المعروف والله أعلم. وسئل عن رجل متحدث لأمير في تحصيل أمواله فهل يكون له العشر فيما حصله المقرر عن الوكالة في كل 1000 درهم 100 درهم، وهل له أن يتناول ذلك في حال حياته ومماته وبإذنه أو غير إذنه؟ من العشر فيما حصله
10%
هي 1000 درهم، كل 1000 درهم 100 درهم هي 10%.
هذا ممكن وكيل تحصيل الديون التي له على الآخرين حصلها، قال بحق، قال أنت ما توك الطالب به ما بينه وبينه شرط،
يعني جحد يا شيخ،
ما جحد، يقول ما بينه وبينك حق، تاني ما تستحق شيء، أنت جاي إلا الله، واللي جاي إلا الله ما له هجرة. إيه
بس اتفقوا في البداية تعطيني 10%.
ما اتفقوا.
اتفقوا على أي شيء؟
على الظاهر. ممكن الشيخ أنا. شوف
المكتوب هنا هل يكون له العشر فيما حصل
السؤال؟ هذا السؤال هل يكون له معناه انه ما اتفقوا؟ لو كان فيه اتفاق ثم سأل.
أجاب الحمد لله رب العالمين، إن كان الأمير قد وكله بالعشر أو وكله توكيلا مطلقا على الوجه المعتاد الذي يقتضي في العرف أن له العشر فله ذلك، فإنه يستحق العشر بشرط لفظي أو عرفي، والاستئجار كاستئجار الأرض للزراعة بجزء من زرعها، وهي مسألة قفيز الطحان، ومن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قفيز الطحان فقد غلط، واستيفاء المال بجزء مشاع منه جائز في أظهر قولي العلماء، وإن كان قد عمل له على أن يعطيه عوضا ولم يبين له ذلك فله أيضا أجرة مثل الذي جرت به العادة. فإن استحق عليه شيئا فله أن يستوفيه مطلقا من تركته وبدون إذنه، وإن لم يستحقه عليه لم يجوز أن يأخذ شيئا إلا بإذنه، والله أعلم.
ايوه مزارعه
يعني هي مساله قفز الطحان.
مهما
قفز الطحان هو يجيب له بر ويقول طحان، ولك من كل 10 قفز واحد.
يعني زي العرف بين المكاتب الان، عرفا بدون ما يتكلمون اثنين مسلمين زي
هذا، ويقول إن كان فيه نص أو فيه عرف وجب عليه.
الله أكبر
تساوي إيجارتها 10,000 ب5,000، هل تصح هذه الإيجارة أم لا؟ وإذا صحت هل يلزم الوكيل التفاوت؟ فأجاب: الحمد لله، ليس له أن يجيرها بمثل هذا الغم، وله أن يضمن الوكيل المفرط ما فوته عليه. وأما صحة الإيجارة فأكثر الفقهاء يقولون إيجارة باطلة، كما هو مذهب الشافعي وأحمد في أحد القولين. لكن إذا كان المستأجر مغرورا لم يعلم بحال الوكيل، مثل أن يظن أنه مالك عالم بالقيمة، فله أن يرجع على من غره بما يلزمه في أصح قولي العلماء. وزرعه زرع محترم لا يجوز قطعه مجانا، بل ينزل بأجرة المثل بما لا يتغابن الناس به، فهنا هو ظالم وزرعه زرع غاصب. وهل للمالك قلعه مجانا على قولين مشهورين للعلماء؟ وهل يملكه بنفقته على قولين أيضا؟ وظاهر مذهب أحمد أن له تملكه بنفقته، وأما إبقاؤه بأجرة المثل فيملكه بالاتفاق. وإذا ادعى على المستأجر أنه عالم بالحال فأنكر، فالقول قوله مع يمينه.
الشيخ يفسخ على الغبن، يعني أنه أجرى له بدون يعني قيمة معروفة، فائدة معروفة.
هذا ظاهر كلام الشيخ، يقول ما حصل عليه من نقص يضمنه الوكيل. نعم.
سيدنا رحمه الله عن رجل وكل غلامه في إيجار حانوت لشخص، ثم إن المستأجر أجره لشخص، فهل للوكيل أن يقبل الزيادة في أجرة الحانوت أم لا؟ وهل له مطالبة المستأجر الثاني أم لا؟ وإذا غصب المستأجر الثاني وأخذ منه الأجرة، فهل المستأجر أن يستعيد منه أم لا؟ وإذا كان هذا الغلام يتصرف لهذا الموكل بإيجار حوانيته وقبض الأجرة، ويدعي بذلك عن القضاة لموكله، وسيده يعلم بذلك كله ويقره عليه، فهل يقبل قوله إنه لم يوكل؟ وإذا أكره الموكل المستأجر الثاني على غير الإيجارة الأولى، فهل تصح هذه الإيجارة الثانية أم لا؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، ليس للموكل والحالة هذه أن يؤجر الحانوت لأحد، لا بزيادة ولا غير زيادة، ولا للمستأجر الأول ذلك، ليس للموكل والحالة هذه أن يؤجر الحانوت لأحد لا بزيادة ولا غير زيادة.
يمكن حال أن الوكيل قام بالتأجيل
من نفسه بدون إذن
وكله يعني يؤجر فأجر. قال الموكل أنا ما أعترف ولا أعترف بشغل أبغى أؤجر مرة ثانية. يقول ليس للموكل في هذه الحال أن يؤجر الحانوت لأحد لا بزيادة ولا غير زيادة.
يتبقى المؤجر اللي أجر
ولا للمستأجر الأول ذلك، وليس للموكل مطالبة المستأجر الثاني، وإذا أخذ منه الأجرة غصبا فله استرجاع ذلك منه. ولا يقبل قوله في إنكار الوكالة مع كونه يتصرف له تصرف الوكلاء مع علمه بذلك، وكونه معروفا بأنه وكيله بين الناس حتى لو قدر أنه لم يوكله والحالة هذه، فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان. والإجارة الثانية التي أكره الموكل عليها للمستأجر الثاني باطلة، والله أعلم.
أكبر الموكل
سلام
أكبر الموكل عليه
المستأجر إجارة ثانية أكره الموكل عليها للمستأجر الثاني. والآن عندك الموكل وكل والوكيل أجر، المستأجر الأول أجر إجارة ثانية،
فليس من يطالب المستأجر الثاني.
نبحث النظر في مدى صحة العقد نحو كذا.
شيخ رحمه الله عن قوم أرسلوا قوما في مصالح لهم ويعطونهم نفقة، فهل يحل لهم أكل ذلك واستدانة تمام نفقتهم ومخالطتهم؟ فأجاب: إذا أعطاهم الذين بعثوهم ما ينفقونه جاز ذلك، وعليهم تمام نفقتهم ما داموا في حوائجهم، ويجوز مخالطتهم.
كيف مخالطة؟
يأكل من طعامهم ويخالطت الآخرين لهم،
يعني المرسل، يعني
المرسل
يأكل مع المرسل.
لا، يجي ناس آخرين ويأكلون معهم.
مسعود رحمه الله عن نوبة الوكلاء لحفظ الغلال على الفلاحين، هل هي حلال؟ فأجاب: إذا كان يحفظ الزرع لصاحب الأرض والفلاح فله أجرته عليها، فإذا كانت المؤنة التي يأخذها من الفلاح بقدر حقه عليه فلا بأس بذلك، والله أعلم. وسئل عن رجل وكل رجلا في شراء ولم يوكله في الإقالة فأقال: هل تصح؟ فأجاب: إذا وكل الإنسان وكيلا في شراء شيء ولم يوكله في الإقالة لم يكن للوكيل الإقالة، ولا تنفذ إقالته بدون إذن الموكل باتفاق العلماء، والله أعلم. وسئل رحمه الله عن وكيل في مبلغ لوالده يجب الديون التي له على الناس، فإذا جاء إلى أحد قال: إني وقعته لأبيك، ثم قال: إن أبريتني وصالحتني على شيء وقع الاتفاق بيني وبينك، ثم صالحه من جملة 1,300 درهم، ثم أقر بالدين بعد الصلح وأخذ بيده الإبراء، فهل تجوز دعواه عليه بعد إقراره الشهود على رب الدين بالإبراء أم لا؟
صالح من جملة 1,300 درهم، نعم، ثم أقر بالدين بعد الصلح وأخذ بيده الإبراء، فهل يجوز لصاحب الحق الأول أن يبدأ السهم؟
الأب صاحب الحق
الأول صاحب الدين، فهل يجوز أن يدعي على هذا بعد إقراره أو لا؟ إن هنا الإبراء قام على الشهود.
فأجاب: الوكيل في الاستيفاء لا يصح إبراءه ولا مصالحته على بعض الحق ولو كان وكيلا في ذلك، ثم إن الغريم إذا جحد الحق حتى صلح كان الصلح في حقه باطلا ولم تبرأ ذمته، وإن كان المدعي إنما صالحه خوفا من ذهاب جميع الحق فهو مكره على ذلك، فلا يصح صلحه، وله أن يطالبه بالحق بعد ذلك إذا أقر به أو قامت به بينة
عند القاضي.
إيش؟
إذا برضو
وله
إذا أكره عليه.
الغريم إذا جحد الحق حتى صلح كان صلح في حقه باطلا، وإذا كان المدعي إنما صالحه خوفا من ذهاب جميع الحق فهو مكره فلا يصح صلحه. وله لصاحب الحق الأول أن يطالب الغريم بالحق بعد إقراره به.
قد يكون في بينه بينهم ما في عقد ما في شيء،
وجد يجبر أن يجبر ثم بعد ذلك أقر خصم له وأقر له بالإبراء،
بس ما يأخذ برضو الدين أول ولا يأخذ اللي أبرع عليه.
هذا حيال السؤال، هذا المسأل والشيخ يقول يأخذ كلش،
بس ما في عقد بينهم من أول يعني
أقر
الآن هم
قال أنت تطلبني أنا أطلبك مياه، قلت أنت ما تطلبني مياه أبدا لا تطلب شيء، قلنا وش رأيك أنت هل بدال ما نروح المحاكم وما محاكم أعطني 30 واسكت ما عاد أقدم ضدك دعوة، أعطيتني 30 قلت بس بشرط تكتب لي إبراء، كتبت لك إبراء ليس له ليس لي عليه شيء، ثم بعد ذلك قررت أنت بالمنة قلت أنا حين صحيح ترى صادق ويطلب دمعه بس الحمد لله خلص الله حقي ما عاد له 30
اللي طالب
30 أخذها صاحب الحق
وله اللي طالب الباقي
هل له أن يطالب بالباقي؟ هذه المسألة السبعين الباقي
بس لو كان ما عليه بينة ما يقدر يمسك ببينة
عنده إقرار أقر بوجود شهود
أقر على 30 فقط
لا أقر بالمئة بعدين يوم حصل على الإبراء
كتابة
يوم حصل على الإبراء لو باللفظ
بس عند القاضي بينكر
الشهود يشهدون بالإقرار الشهود يشهدون بالإقرار
سكروا بأنه لا يصح صلح
لا يصح صلح الإنكار لا صح إذا كان يعلم صلح الإنكار يصح إذا كان يجهل قال بعطيك أنت طالب للمئة وبعطيك 30 بس وسكت عني إذا كان دافع 30 يعلم أنه كاذب يعلم أن الدين حق ثابت حينئذ ما يصح هذا الصلح في حقه
في حق المطالب
في حق المطالب
هو الآن نتكلم عن المطالب
إيش الغريم إذا جحد الحق غريم الذي عليه الحق
ثم قال وإذا كان المدعي إنما صالحه خوفا من ذهاب جميع الحق
فهو مكره على ذلك وبالتالي إذا أقر وثبت تمكن من تقرير كامل الدين فله أن يأخذ
حتى لو كان صح
وبالتالي هذا الصلح لا يكون ملزما له فلا يصح صلحه يعني لا يلزمه ذلك الصلح وله للمدعي أن يطالب بالغريم بالحق بعد ذلك صلى الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير في الدنيا
والآخرة.
في
بعد الصلاة
شيخ؟ شو رأيكم؟ أسبوع جاي فيه شيخ ولا ما فيه؟ يوم الخميس الجمعة. من الإجازة. حطوا أنا رأيكم
أنا موجود. بابا مسافر ما سافر يوم ربعين
خير. سافر أنت؟
أي مسافر.
جئنا أجل بعد أسبوعين. إيش رأيكم؟ نأخذ نص ساعة الصلاة.
أنا نص ساعة.